أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث فعلا في ذكر بعض يعني ما يمكن أن يستنتج من المقالتين السابقتين، بعد أن أتممنا الحديث عن ما هي الفلسفة والفرق بين الفلسفة والسفسطة. فنقول ننتهي إلى بعض النتائج. النتيجة الأولى يعني ما تقدم، أن الإنسان من الناحية المعرفية والفلسفية، أن الإنسان يثبت نفسه وأفكاره وأحاسيسه عبر ما يشهده وجدانا، اللي عبرنا عنه أنه عن طريق العلم الحضوري، مع عدم إمكان الشك في ذلك بأي لحاظ، أنه لا يشك بنفسه وأفكاره وأحاسيسه ووجدانياته، لا يشك بذلك حسب ما جهز به إدراك الإنسان، بمعنى أن إدراكنا لا يتقبل أن يشك في ذاته وفي أفكاره وفي أحاسيسه. هذه معلومة بالعلم الحضوري، والجهاز الإدراكي الذي يمتلكه الإنسان يفضي عليه أن يعتقد بذاته، بنفسه يعني، بأفكاره، بأحاسيسه. هذا نقطة رقم واحد. هذا حتى نبين أنه إحنا كثير ما ناقشنا المصنف رحمة الله عليه، شككنا بكثير من مبانية وما شابه، فنريد نبين أنه إحنا سيش نعتقد. الشيخ كان دائما يقول يقول كل شيء ما نعتقد، فإذا نعرف أنه بيش نعتقد، هسه حدنا عن أنه كل ما يشهده الإنسان بالعلم الحضوري إحنا نعتقد به. واضح. النقطة الثانية،
هذا الدليل وجداني اعتبرته؟
لا، هذا الدليل هو الجهاز الإدراكي اللي عند الإنسان يقضي ضرورتان. تقدر تعبر هسه عنه وجدان، بس إحنا نعبر عنه فطري أفضل يكون، لأن يعني هو هذا يقضي ضرورتان بثبوت نفسه. هذا الجهاز الإدراكي نفس هذا الوعي، الوعي مبدأ، مو الوعي أمر يكتسبه الجهاز الإدراكي عند الإنسان. هاي الذهن مو أنه يكتسب الوعي، وإنما الذهن هو الوعي، هو جزء من الحوسبة الذهنية، من الهندسة الذهنية، من النظام الذهني. إيش تعبر عنه؟ عبر ما عندنا جهاز إدراكي يحتاج لفت فترة يلا إنه يكتسب الوعي والفهم أو ما شابه. فعندما يعي الإنسان نفسه، يعني هو نفسه موجودة، عندما يعي بأن هناك أفكار تجول في نفسه يعني نفسه موجودة. وإلا لو قال الإنسان أنا ما أثبت بأنه هناك وعي، ما أثبت أن هناك أفكار، ولا أن هناك جهاز إدراكي، يعني أنت بيش تفكر؟ يعني التخلي عن وجود، عن الاعتقاد بوجود أفكار مستحيل أصلا، لأن إذا أردت أن تتخلى عن وجود الأفكار تتخلى عنه بأي جهاز؟ هم بجهاز إدراكي. أنت بنفس جهازك الإدراكي تقول أنا لا أعتقد بالأفكار ولا أعتقد بالجهاز الإدراكي، بنفس جهازك الإدراكي. فهذه الأمور أصلا يستحيل على الجهاز الإدراكي أن يشك في نفسه ويشك بما يجول في نفس في ذهنه من الأفكار مثلا، أو يشك بالأحاسيس التي يشعر بها بالعلم الحضوري، أو فنعبر عنه مثلا الوجداني. من هذه الجهة لا يمكن أن يقول الجهاز الإدراكي أنا لا أعتقد بالأفكار ولا أعتقد بنفسي. هو بقوله أنا لا أعتقد بالأفكار يعني عنده وعي وهناك أفكار لا يعتقد بها، يعني هناك وعي وهناك جهاز إدراكي. أصلا هذا يستحيل أن ينطق الذهن كنطق قصد معرفي، يعني أن ينطق الذهن ويقول أنا لا أعتقد بهذه الأفكار، بل هذه كلها لقلقات. إيش لقلقات؟ لسان. لو صدرت فعلا إنه لقلقة لسان. ولهذا نبهنا في درس قديم أنه الشك في كل شيء بمعنى الكلمة، لهذا هذه العبارة، أن يكون هناك إنسان شاك في كل شيء، هذا ما موجود من زمان آدم سلام الله عليه إلى زماننا هذا، أو من زمان القرد إلى زمان هذا بناء على التطور مثلا، من زمان القرد إلى هذا الزمان ما عندنا إنسان يشك في كل شيء بمعنى الكلمة. لأنه يعني هو على الأقل عندما يشك هو أكو أفكار في ذهنه جاي يفهمها، اللي هو عنوان الشك، جاي يفتهم شنو معنى الشك، ويفتهم معنى الكلية، يعني كل شيء يفتهم معنى الأشياء، فهم لهذه الأشياء بغض النظر عن اعتقاده بأنه يشك في كل شيء ولا يشك، فهم لهذه الأشياء يعني هناك وعي وهناك فهم. وإذا كان هناك وعي وهناك فهم، يعني أنت تعتقد بوجود الوعي ووجود الفهم، يعني تعتقد بوجود ذات مفكرة، فكيف أنه تقول أنا أشك في كل شيء؟ بغض النظر عن إشكالات أخرى يعني تحليلية، كأن يقال إذا كنت تشك في كل شيء، هل أنت تشك في قولك كل شيء مشكوك فيه؟ أي تشك في هذه القضية أو ما تشك؟ هذا بغض النظر عن هذا المعنى. نفس فهمك لمعاني هذه الكلمات ووعيك لمعاني هذه الكلمات يدل على أن هناك وعي وهناك وجود للفهم. جيد؟ إذن أنت في الحقيقة لا تشك في كل شيء، وإذا كان هناك وعي وهناك فهم إذن هناك جهاز إدراكي، مو هيك وعي على حالة إنه، وإنما هناك جهاز إدراكي يكون الوعي جزء من هذا الجهاز الإدراكي. فما عندنا في الحقيقة شخص من الناحية الواقعية والفعلية يشك في كل شيء، أصلا هذا أمر محال مستحيل. وما نسب إلى بعض السفسطائيين قديما أنهم هكذا يقولون، هسه إذا صحت هذه النسبة فهي لقلقة لسان، وإن لم تصح بعد الأمر يكون أفضل. النقطة الثانية أن الواقع الخارجي المادي إنما نثبته، يثبت هو وجملة كبيرة من أحواله وشؤونه يثبت عن طريق حساب الاحتمالات، حيث نثبت ذلك من خلال الأفعال المنظمة أو ما شابه، لا من خلال الفطرة أو الوجدان كما عبر عنه المصنف رحمة الله عليه. قال إحنا إنما نثبت الواقع الخارجي عن طريق الفطرة أو عن طريق الوجدان على فهم آخر لكلام المصنف. إحنا ذكرنا بأنه يمكن إثبات الواقع الخارجي وكثير من شؤون الواقع الخارجي، يعني الواقع الخارجي في الجملة واقع ما، بل كثير من الواقع الخارجي كوجود ماء ووجود زيد ووجود الحيوانات ووجود نباتات ووجود مجرات ووجود كذا، إنما نثبته عبر حساب الاحتمالات من هذه الجهة. فد أنه دولة اللي يرصدون الكواكب رأوا فد كوكب معين في منطقة معينة لم يكن قد شاهدوه سلفا، هسه يحتمل أن هذا انعكاس ضوء، يحتمل أن هذا ليس كوكبا وإنما فد شيء آخر، أكو عدة احتمالات. لكن عندما تتراكم القرائن على إثبات أن هذا كوكب لم يكن قد التفتوا إليه في زمان سابق، سوف يتيقن هؤلاء من وجود ذلك الكوكب. فالواقع الخارجي وكثير من مفردات الواقع الخارجي وأحوال الواقع الخارجي إنما نثبتها عن طريق حساب الاحتمالات، لا عن طريق الدليل الوجداني، يعني الذي هو كان هو فقط ربما الدليل الحصري عند هؤلاء لإثبات الواقع الخارجي، عن طريق حساب الاحتمالات. طبعا عن طريق حساب الاحتمالات الذي يوظفه كل واحد واحد منا، مو فد أنه قانون منطقي يجب عليه أن يصل، لا لا، أنا جي أتحدث أنه كل إنسان في لا شعوره ويطبق حساب الاحتمالات ويصل إلى درجة اليقين بعمل شخصي. يعني أنا أنه أعمل حساب احتمالات، الذهن يعمل بحساب الاحتمالات ويوصلني إلى درجة اليقين بالنسبة إلى أن الماء يروي العطشان، وأن الطعام يشبع مثلا الجائع، وأن مثلا ذاك سراب وليس مثلا ماء، وهكذا، هذا كلها عبر حساب الاحتمال الشخصي أنا أوظفه ومن ثم أعلم به. فإذا وظفت حساب الاحتمالات على المستوى الشخصي، أنا أخو ما أرغم الآخرين، ما ثابت لي وجود آخرين حتى أقول لهم يجب عليكم أن تطبقوا حساب الاحتمالات، فحساب الاحتمالات عندما أوظفه توظيفا شخصيا لشخصي فأثبت هناك زيد وعمر وبكر وخالد إلى آخره، وأعلن بعد ذلك هم عن طريق حساب الاحتمالات أن زيد يمتلك جهاز إدراكي يشابه جهازي الإدراكي أيضا عبر حساب الاحتمالات، لأنه وجدته يفكر بما أفكر به، ينطق بما أنطق به، عندما أحاوره ننطلق من مسلمات مثلا معينة، كل هذه قرائن تدلل على أن ما يمتلكه الإنسان الآخر من جهاز إدراكي يماثل جهازي الإدراكي الخاص الشخصي. يعني هذا كلها تثبت عن طريق حساب الاحتمالات، لا عن طريق وجدان. شنو وجدان؟ هو شنو العالم الخارجي جزء من الوجدان الإنساني حتى أنه يقال أن هذا أمر وجداني؟ هذا أمر ليس صحيح. أنا زيلي ذكره بلي
ليس قياسا هذا؟
لا لا، مو قياس، أقول حساب احتمالات عن طريق التماثل وتوفير القرائن الكثيرة بحيث يصل إلى مرحلة اليقين، هذا المعنى. النقطة الثالثة، في النقطة الأولى قلنا نثبت الأفكار والوجود الشخصي والأحاسيس، في النقطة الثانية أثبتنا العالم الخارجي عبر حساب الاحتمالات. النقطة الثالثة نثبت الواقع الميتافيزيقي عبر منهجين، المنهج الفلسفي والمنهج العقلي. بالنسبة المنهج الفلسفي عفوا والمنهج العلمي، بالنسبة إلى المنهج الفلسفي هو منهج عقلي يعتمد على القياس الأرسطي، كأن يقال مثلا يعتمد على دليل الإمكان أو دليل الحدوث أو دليل الحركة أو كذا، عبر توفير قياس أرسطي من الشكل الأول. فيقال مثلا قياس صغرى وكبرى ونتيجة، فيقال العالم حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث، إذن العالم يحتاج إلى محدث. عن طريق مثلا دليل التركيب، العالم مركب وكل مركب مثلا أنه ليس بواجب الوجود، إذن هذا العالم ليس بواجب الوجود. مثلا العالم ممكن وكل ممكن يحتاج إلى مثلا واجب، فإذا العالم يحتاج إلى واجب. جيد. العالم متحرك وكل متحرك يحتاج إلى محرك، إذا العالم يحتاج إلى محرك. شوف كلها تسير مسرى إيش، تمشي على نسق القياس الأرسطي، صغرى وكبرى ونتيجة. هاي الأدلة المتوفرة في كتب الكلام كلها إنه تعمل وفق المنهج القياسي، فتملى مقدمات القياس اللي هو الصغرى والكبرى تحصيلا للنتيجة. لكن مرة الصغرى والكبرى تكون عن طريق الحدوث أثبت الواجب، عن طريق التركيب أثبت الواجب، عن طريق الحركة، عن طريق كذا إلى آخره، الإمكان مثلا. هذا المعنى، هذا إنه المنهج الفلسفي العقلي من الممكن أن يثبت الميتافيزيقيا. المنهج الثاني المنهج العلمي الاستقرائي، أيضا من الممكن أن يكون هذا المنهج العلمي الاستقرائي يثبت الكائنات الميتافيزيقية. عفوا. السلام ورحمة الله. إذا بعد التسع يقولون الخطباء يقولون لا بأس بالثاني من هذه الجهة. فعبر المنهج العلمي الاستقرائي أيضا نثبت الكائنات الميتافيزيقية، كما وظف ذلك السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه في كتابه المرسل والرسول والرسالة، هم وظف المنهج العقلي الفلسفي عن طريق أنه دليل الحدوث مثلا، فقال بما أن كل حادث يحتاج إلى محدث، إذن هذا العالم يحتاج إلى محدث باعتبار أن بداية العالم مرصودة وفق نظرية الانفجار العظيم. مثلا أنه عمر العالم 13 مليار سنة و7 بالعشرة، قبل هذا ما كان هناك عالم، إذن العالم مثلا حادث، والحادث مثلا يحتاج إلى محدث. هذا منهج عقلي يشتغل على الأساس المنطق، يشتغل على أساس المنطق الأرسطي القياسي أقصد. وكذلك في نفس هذا الكتاب المرسل والرسول والرسالة وظف السيد رحمة الله عليه منهج حساب الاحتمالات، وذكر بأنه مثلا جسم الإنسان وما يشتمل من عجائب، أو البيضة وما تشتمل من دقائق بيضة الدجاجة، كأنه هذا النظام الدقيق الموجود في هذا العالم كله إنه يشكل قرائن على إثبات وجود مصمم ذكي، على إثبات وجود منظم واع شاعر ذكي اللي هو الله سبحانه وتعالى. بلي
توحيد المفضل،
ها ماذا سنده مو ثابت توحيد المفضل. فالنتيجة هذا المعنى، هذا المعروف بتوحيد المفضل، هذا ليس سنده ليس يعني ثابت، بس هو النتيجة إنه دليل النظام بوفق حساب الاحتمالات، معناه أنه أن تتوفر لدي قرائن كثيرة تدل على وجود منظم، وهذا المنظم ليس من كائنات عالم المادة، فيثبت الوجود الميتافيزيقي. نهاية المطاف أن هذه النقطة اللي هو النقطة الثالثة يعني نختصر فيها الأمر، نقول الكائن الميتافيزيقي يمكن أن يثبت عن طريق المنهج الفلسفي العقلي، ويمكن أن يثبت عن طريق المنهج العلمي الاستقرائي. فأنت إنه لابد أن ترى الخصم، هذا الخصم يؤمن بأي من المنهجين، هل يؤمن بالمنهج العقلي الفلسفي؟ واقعا هو يختصر الطريق، إذا كان يؤمن بالمنهج العقلي الفلسفي رأسا نقول له إنه العالم ممكن، هذا العالم ممكن والممكن يحتاج إلى واجب، إذا العالم يحتاج إلى واجب فربما أقل من 15 ثانية أستطيع أن أثبت له وجود الله سبحانه وتعالى. إذا كان هناك رد ونقاش وكذا خلينا نمشيها مثلا بد ساعة إلا شوية نستطيع أن نثبت وجود الله. بس هذا الذي ما يؤمن بمنهج العقل الأرسطي كما هو غالب يعني أنه البشر الآن على المستوى العلمي، أوروبا بصورة عامة أنه على المستوى المدرسي الأكاديمي الدرسي، وكذلك أنه كثير من الجامعات العربية أو ما شابه لا تعتقد بهذا المنهج القياسي، بل يؤمنون بوجود مصادرة في هذا المنهج باعتبار قلنا أن النتيجة موجودة في كبرى القياس، زيد إنسان كل إنسان يموت زيد يموت، وشو زيد يموت هو في كل إنسان يموت. طبعا هذه المشكلة ذكرها ابن سينا وعالجها، لكنه مو محل بحثنا. اللي ما يؤمن بالمنهج العقلي الأرسطي لابد أن نقنعه بأن الله موجود عبر المنهج العلمي الاستقرائي، كما فعل ذلك السيد الشهيد الصدر في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء، وبعد أن في آخر صفحة من الأسس المنطقية للاستقراء وهكذا ذكر السيد: أنتم إما أن تؤمنون بالمنهج العقلي، بالمنهج العلمي الاستقرائي، فهذا المنهج العلمي الاستقرائي كما أنه يثبت أن كل حديد يتمدد بالحرارة وأن كل إسبرين يعالج الصداع، يثبت بأن لهذا العالم منظمة اللي هو الله سبحانه وتعالى. وإما أنه ما تؤمنون بالكائن الميت بدليل النظام، هذا دليل الحساب الاحتمالات، يعني إما ما تؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى وتؤمنون بكل حديد يتمدد بالحرارة، هذا عبارة أنه عن ازدواجية في العمل، لأن أنه عندك في المنهج أنت موحد، هذا منهج الموحد. إما أن يثبت كليهما اللي هو كل حديد يتمدد بالحرارة وأن هذا العالم له منظم، وإما أن لا يثبتهما معا باعتبار نفس المنهج الذي يوظف في إثبات كل حديد يتمدد بالحرارة، نفس هذا المنهج بتمامه وظفه السيد رحمة الله عليه في إثبات أن هناك منظما لهذا العالم، هذا في كتابه الأسس. طبعا هسه قد واحد يناقش في التطبيق، قد يكون تطبيقه مو صحيح او ما تنطب اخر يكون، يعني لانه هناك من وظف حساب الاحتمالات مثل ريتشارد دوغنز، هذا الموجود المعاصر الملحد، وظف حساب الاحتمالات على انه اثبات مرجوحيه الصانع الحكيم، هو هيك وظفه. طبعا هو كان هناك تلاعب في توظيفه ودس وما اعرف ايش وترميم من هذه الجسم، مو محل بحثنا احنا. النتيجة التي ثبتت في هذه النقطة: الكائن الميتافيزيقي يمكن أن يثبت عبر منهجين، المنهج العقلي والمنهج العلمي. طبعا هناك من طرح مناهج أخرى في إثبات الكائن الميتافيزيقي اللي هو ما يعبر عنه بالمنهج الفطري، وهذا اللي قلنا أنه القرآن الكريم عادة أنه ما يذكر في القرآن الكريم وفي نهج البلاغة موجود وفي أحاديث أهل البيت عليهم السلام موجود، بأن الإنسان وبحسب عجينته التكوينية الله سبحانه وتعالى قد جعل هناك بصمة لوجوده، فالإنسان بحسب طبيعة التكوينية يستشعر وجود الله سبحانه وتعالى لو أنه أزيلت العوائق والموانع وتوفرت جميع الشرائط، الإنسان راح يحس بوجود الله. وهذا ما تحدث إلا ربما مثلا إما بأن يكون الإنسان صافي السريرة، وإما بحدث ملفت عظيم كهذا الذي يقول له الإمام الصادق عليه السلام أنه كنت في بحر أو ما شابه خفت أن تغرق السفينة، قال مثلا بلى، قال حسيت بموجود قد تعلق به قلبك، قال بلى، قال هذا هو الله سبحانه وتعالى. يعني فالحدث كبير بحيث تخترق تلك العوائق، مثلا أنه هو تراب، التراب الذي طم الفطرة أنه يخترق، هنا سوف يعني تكشف الفطرة عن ذلك الموجود الخفي. هسه في هذا الدليل يعني بحث في الحقيقة مو محل بحثنا، يعني النتيجة أنه النقطة الأخرى الرابعة: من الممكن أن نثبت كليات القوانين الطبيعية مثل كل حديد يتمدد بحرارة، كل إسبرين يعالج الصداع وهكذا، أن نثبتها عن طريق حساب الاحتمالات. فكل القوانين الطبيعية تثبت عن طريق المنهج العلمي الاستقرائي، عن طريق حساب الاحتمالات، لأنه بحث العالم الطبيعي فوجد الأسبرين قد عالج الصداع في زيد، وقد عالج الصداع في عمر وفي بكر وفي خالد، فقال كل إسبرين يعالج الصداع هكذا، أو كل صداع يعالج مثلا بالأسبرين مثلا، جيد، كل صداع يعالج بالأسبرين، هذا عن طريق أيضا حساب الاحتمالات كما هو ظاهر. أما ما أدعاه مثلا أنه الشهيد مطهر رحمة الله عليه وشراح الآن الفلسفة اللي هم عيارين على الشهيد مطهر في هذه النقطة، على أن الكليات الطبيعية إنما تثبت عن طريق إيش؟ عن طريق المنهج الفلسفي أو العقلي أو ما شابه، هذا ليس أمرا يعني صحيحا ولا سليما. طبعا هذا أيضا منشأه سيد الطبطبائي رحمه الله: الكليات الطبيعية جميعا إنما تثبت عن طريق حساب الاحتمالات من هذه الجهة. النقطة الخامسة: احنا أشرنا إلى هذا المعنى سلفا، بس احنا هذا نتائج يعني ما ذكرناه في الدروس السابقة، هذه الدرس الشيخ ما كان موجود، فقط احنا نذكر النتائج. هسه النقطة الخامسة: نثبت تثبت الحوادث التاريخية والأماكن الجغرافية ووجود الأشخاص أيضا عبر حساب الاحتمالات. فمثلا أنه نثبت أن هناك مثلا شخص كان ملكا للعراق في كذا سنة مثلا، هذا أيضا يوظف عن طريق حساب الاحتمالات. أو هناك شخصية تاريخية مثلا بعنوان مثلا يزيد بن معاوية مثلا، فالوجود كشخص تاريخ في التاريخ موجود، هذا أيضا يثبت عن طريق حساب الاحتمالات عبر التواتر. أو مثلا حادثة معينة مثلا واقعة بازر أو واقعة أحد، أيضا تثبت عن طريق التواتر وحساب الاحتمالات. أو القرآن الكريم يثبت عن طريق التواتر وحساب الاحتمالات. هذه الحوادث التاريخية كلها تثبت عن طريق حساب الاحتمالات المفضي إلى اليقين طبعا. بعد كذلك الأشخاص، كذلك الأماكن الجغرافية، كثير من بقاع الأرض أنت خب ما واصلها مهما كان الإنسان أنه كثير السفر، فقد أنه لا ينال كثير من أجزاء هذه الكرة الأرضية ولكنه متيقن بوجود هذه الأماكن. فمثلا أن هناك مدينة في العالم بعنوان مدينة لندن مثلا، ما رايح لها أنت لكنه متيقن أنت بوجودها، متيقن بوجودها أكثر من مثلا المشخاض مثلا في النجف من هذه الجهة. فهذه إحنا متيقنين مثلا فيها، لا يقال أنه أنا شاهدتها هذه في التلفاز، وبالتلفاز هم يشكل قرينة احتمالية قد يكون صادق قد يكون مثلا يعني. فحساب الاحتمالات قاضي بوجود تلك البقعة الجغرافية. بلي إذا الآن إجاك شخص لا تعرف تثبته مثلا وذكر لك بأن هناك مدينة في العالم بمثلا اسم أو مثلا دولة في العالم اسمها مثلا بروناي مثلا يعني أول مرة تسمعها مثلا، فتشك قد يكون هذا صحيح هناك يعني بعنوان بروناي هناك فد بلدة أو دولة أو ما شابه، وقد لا يكون هذا صحيحا. لكن يجيك ثاني وثالث وعاشر ومية وألف وتقرأ عليها وتبحث عنها في الجوجل مثلا وتشاهدها في التلفاز وتراها في المجلات، هنا يحصل عندك يقين بوجود هذه الدولة وهي دولة مسلمة في الحقيقة، يرأسها يعني ملك دولة نفطية غنية. فهذه دولة إنه إنما حصلت وجودها عن طريق حساب الاحتمالات. فالأماكن الجغرافية أيضا إنما تثبت عبر الحساب الاحتمالي. سجين اي هو اقصد حساب الاحتمالات هو المنهج الاستقرائي وفق حساب الاحتمالات، هذا مقصودي. احسنت. هو انا اتتبع تبتوا الشواهد الكثيره، تتبع شنو الشاهد عندما جربت حبه الاسبرين على زيد وجربتها على عمرو، يعني استقرأت جاي استقرا صداع زيد وصداع عمرو وصداع بكر وصداع خالد، فصار عندي فد مسح استقرائي، فتتبع استقرائي، كل عنصر استقرائي ينطيني قرينة احتمالية على صحة إيش أن الإسبرين يعالج الصداع، لأنه التجربة الأولى قد نجحت، التجربة الثانية قد نجحت، نجحت يعني إيش؟ يعني قد عولج صداع زيد، عولج صداع عمر بكر خالد. فإذا التجارب نجحت 100 تجربة نجحت، فأتيقن بأنه كل إسبرين يعالج الصداع أو كل صداع يعالج بالإسبرين، هذا مقصدي. هو منهج استقرائي قائم وفق حساب الاحتمالات، وهناك منهج استقرائي لم يقم على حساب منهج حساب الاحتمالات، ما نطرق له، احنا عادة ما طرقنا له. المنهج الاستقرائي اكو تتبع، لكن مو تتبع صرف، وانما كل عنصر وكل تجربة تدعمك احتماليا، تنطيك دعم احتمالي وتقوي القضية، هذا المعنى. فالشخص انه قيل لك بان هذا مجتهد، فجيد، فالشخص من الاشخاص طبعا. ها نكتة مهمة، انه المنهج الاستقرائي القائم على اساس حساب الاحتمالات مو فقط يثبت القضايا الكلية كما هو الموجود عند المنطق الأرسطي بأن الاستقراء ينطي قضية كلية ظنية، مو ما يقولون ولا لا، لا، المنهج الاستقراء القائم على أساس حساب الاحتمالات قد يثبت القضية الشخصية، مثل الله موجود هي قضية شخصية، وقد يثبت القضية الكلية مثل كل إسبرين يعالج صداع، قد يثبت القضية الشخصية من قبيل فد شخص قال لك فلان مجتهد، أنت ذهبت إلى حضرت من محاضرات السيد الخوي رحمة الله عليه ورحت تسأله مثلا محاضرات قصد أصول الفقه، رحت سألته والله أنا مهيمن على المطالب، أنت هم من أهل الخبرة يعني مهيمن على المطالب، سألته بحث فقهي يعني بزوايا علم الفقه، شفته أنه يفصل لك وكذا وإلى آخره، فكلما تسأله ويجيب يشكل قرينة احتمالية تثبت إيش؟ تدعم اجتهاده إلى أن يثبت لك اجتهاده بنحو اليقين والجزم، يعني هذا المعنى، مع أن هذه قضية ماذا؟ قضية شخصية مو قضية كلية. فالمنهج الاستقرائي الذي ذكره السيد الشهيد هم يثبت القضايا الكلية هم أنه يثبت القضايا الشخصية. ولهذا احنا ذكرنا بأن الأماكن الجغرافية خب قضية شخصية، الأماكن الجغرافية مثلا دولة كذا لندن ما أعرف إيش، هذه قضايا شخصية تثبت عبر منهج حساب الاحتمالات. أو الحوادث التاريخية واقعة بدر، هذا المعنى.
استقاء الأرسطي مع موجود
فيه. بلي استقاء الأرسطي ينطينا ظن، هم يقولون أنه ينطينا ظنون. ليش؟ لأن النتيجة أكبر منين؟ من المقدمات. كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، هذا أخو مو صحيح هذه القضية، وإلا التمساح يحرك فكه الأعلى عند المضغ. ولهذا لأجل هيجي مشكلة قالوا بأن الاستقراء يؤدي إلى الظن. لماذا يؤدي إلى الظن؟ لأن النتيجة أكبر من المقدمات. أنت تستقرأ 50 شخص، على أي أساس تحكم؟ أنت استقرأت 50 حبة أسبرين، فعلى أي أساس تقول كل حبة أسبرين تعارض الصداع؟ كل حبة أسبرين إنه يعني ملايين حبة أسبرين، مليار حبة أسبرين، فعلى أي أساس شيء لم تشهده تتنبأ بأنه سوف يعارض الصداع؟ ولهذا هذه المشكلة هي التي جعلت المنطق الأرسطي يقول بأن النتيجة الاستقرائية نتيجة إيش؟ ظنية. وهو الذي جعل علماء حساب الاحتمالات في أوروبا يقولون بأنه المنهج الاستقرائي حتى القائم على أساس حساب الاحتمالات لا يؤدي إلى اليقين، وإنما يؤدي إلى الظن القوي. لماذا؟ لأن النتيجة أكبر منين؟ من المقدمات. اللي منفرد بهذه النقطة فقط السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، طبعا الشيخ الفياض يعني نفس هذا الرأي وفاق السيد الشهيد، اللي هو المنهج الاستقرائي القائم على أساس حساب الاحتمالات يفضي إلى اليقين، هذا المعنى.
بالي.
النقطة السادسة، نثبت أن الوجود متغير ومتحرك، يعني منه ما هو متغير ومن الوجود ما هو متحرك ومادي ومتحيز وذات أبعاد، عن طريق المصدر الحسي. الحس عندما شاهد أنه هذا يتغير قال بأنه متغير، شاهده يتحرك قال بأنه متحرك، تبتو شاهده كذا إلى آخره. طبعا هناك تدخل عقلي ما موجود، لكن أنا إنما أرصد التغير عن طريق الحس. أنا شاهدت التغير، شاهدت التحيز بأن جسم متحيز، يعني شاهدته محدودا المقصود. علمت بأن هذا مثلا مادي، هذا عن طريق المصدر الحسي وإن كان هناك تدخل عقلي ما، هذا المعنى باعتبار تدخل عقلي. يقولون هكذا، الحس عندما يلتقط صورة للجسم وهو في حالة ألف، ومن ثم يلتقط له صورة أخرى في حالة باء، صورة أخرى في آن ثاني، راح يحصل تغير. التغير العقل هو الذي يستنتجه من خلال شنو؟ من خلال صورتين. يعني الحس فقط يلتقط صور ما بيدفت شيء. ولهذا هم يقولون بأن الحس لا يرى التغير، وإنما العقل هو الذي يكشف عن التغير. الحس شغلته أنه يلتقط صور كثيرة، يلتقط صور كثيرة متعددة، والعقل هو الذي يشهد التغير. هم هكذا يقولون، مو محل بحث، صحيح أو مو صحيح مو محل بحث. وأما إثبات أن بعض الوجود قديم أو واجب أو بسيط فهو عبر المنهج الفلسفي، جيد، فهذه المفاهيم الفلسفية كثير منها يثبت عن طريق المصدر الحسي، وبعضها يثبت عن طريق المنهج العقلي أو المصدر العقلي. وأما إثبات أن هناك مصمم ذكي أو خالق لهذا الكون فكما ذكرنا أنه قبل قليل، هذا يثبت عبر إيش؟ عبر منهجين، هم المنهج العقلي هم المنهج العلمي الاستقرائي. جاي الحد الآن إحنا أثبتنا أنه ابتدينا من الإنسان يثبت وجود نفسه وأفكاره وأحاسيسه والواقع الخارجي، يعني الحمد لله ثبت كل شيء رجع لمكانه. يبقى أنه النقطة السابعة، هذه النقطة يعني ما فيها إثبات، ليس لنا سبيل لمعرفة ما يعبر عنه بالمعقولات الماهوية الماهيات. ما عندنا سبيل لمعرفة ماهيات الأشياء، يعني بعبارة مختصرة ما يعبر عنه بالجنس والفصل القريبين، هذا ليس للإنسان سبيل إلى معرفة ذلك. لأمر بسيط، أن ما يتأتى إلى الذهن إنما هي معطيات حسية. الحس إنه يستلم من زيد من الناس إنه لونه شكله حركاته تصرفاته أفكاره مثلا، وكذلك إنه من بكر ومن خالد ومن محمد ومن جعفر، فيتأتى مفهوم الإنسان. كل ما عند الذهن هو إنما جاء عن طريق المصدر الحسي. فمن أين علمنا بماهيات الأشياء؟ ليس للإنسان أصلا سبيل لمعرفة ماهيات الأشياء وما يعبر عنه في بحث أصالة الوجود وأصالة الماهية، بأنه الماهية الذهنية ليس لها آثار، والماهية الخارجية مثلا لها آثار. مثلا أحد أدلة أصالة الوجود بأن الوجود هو الواقع، يقولون لو كانت الماهية هي الأصيلة وهي صاحبة الآثار تفهم؟ يعني ماهية الإنسان مثلا هي الأصيلة وهي صاحبة الآثار، لكانت آثارها معها سواء كانت في الخارج أو في الذهن، مع أنه النار تصير في الذهن نار ذهنية وليس لها أثر الإحراق أو الإضاءة، صحيح ولا لا؟ إذا كان لها أثر الإحراق يعني بعد ما تبت من هذه الجهة. فإذن الآثار علما في الخارج، الآثار للوجود اللي ما أجل الذهن، وإنما الذي جاء إلى الذهن ماذا؟ الماهية، الماهية هي التي جاءت إلى الذهن، هذا أحد أدلتهم كأنه، وكأنه واقعا أنه الماهية الخارجية عين الماهية الذهنية. هم يقولون الماهية الخارجية عين الماهية الذهنية، شلون عين الماهية؟ واللي يجي للذهن إيش؟ هو اللي يجي للذهن لون النار وشكل النار، وهاي هاي آثار، هذا الذي جاء للذهن. من أين علمتم بأن هناك ماهيات الأشياء في عالم الخارج؟ ومن ثم رتبوا فد أمر أنه كل ما في الأذهان يطابق ما في الأعيان. منين علمت بأن كل ما في الأذهان مطابق؟ ما جاي يحكي على مستوى الماهيات، أنا جاي أنفي هذا المعنى. أما على مستوى القضايا التصديقية من قبيل عالم حادث، الله موجود، زيد عالم، ما أعرف إيش، على مستوى القضايا التصديقية بلي أكو مطابقة، ما عندي في مشكلة. على مستوى المعقولات الثانوية الفلسفية أو المنطقية مثلا العالم، أي الحدوث والإمكان والوجوب وما شابه، هذا ما عندي في مشكلة، صحيح ثابت هذا. بس على مستوى الماهيات المعقولات الماهوية ما عندنا سبيل معرفة الماهيات. إحنا هم يقولون بأنه الفصول كلها مشهورية، هم هكذا يقولون. فالنتيجة أنه هذه هي نقطة السابعة، هذه فقط اللي ليس للإنسان سبيل إلى معرفتها، لا يتمكن الإنسان من أن يعرف حقائق الأشياء الماهوية، هذا المعنى. وما أوتي الإنسان إلا شيء يسير، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بس هم أحيانا أنه حب الاستطلاع و يعني التجرؤ على فتح مباحث يخليهم انه يكون يحشون كل شيء، يروحون للروح البشريه والنفس البشريه، يكون يعرفون النفس البشريه شنو طبيعتها وشنو حقيقتها، مع انه مثلا القران يقول وما مثلا يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا، رغم انه بيناتهم ايه قرانيه او ما شابه، يدخلون انفسهم الفلاسفه كون يعرفون حقيقه الروح ما هي مثلا، ويدكون أدلة وكذا ويركزون في بال الناس بأنه واقعا هي أدلتهم هي الصحيحة وإلى آخره، مع أنه واقع مش واقع. سيجي إن شاء الله بحثه في المقالة الثالثة شنو حقيقة العلم، وأن النفس البشرية ميتافيزيقية أو لا، يعني على سبيل الفتوى إلى أن يأتي تحقيقه، على سبيل الفتوى نحن لا نعلم من النفس إلا أنها موجودة بنص تعبدي، بنص القرآن وروايات أهل البيت عليهم السلام، أما شنو حقيقتها هي مادية مجرد معامدة، لا ما عندنا علم به بالحقيقة. وكل الأدلة التي ذكرت لإثبات ميتافيزيقيتها أو لإثبات ماديتها كلها أدلة فاشلة وباطلة أصلا. الأدلة التي ذكرت لإثبات أنها كائن مجرد ما ثابتة أصلا، كائن مجهول ما ندري به، بل بناء على أن كل ما عدا الله فهو مادي، تكون النفس البشرية إيش؟ مادية، بناء على أن كل ما عدا الله فهو مادي، مثل الذي يؤمن به كثير من المتكلمين وسيد باقر السيستان الله يحفظه، كل ما عدا الله فهو مادي، فتكون النفس البشرية حينئذ مادية مو ميتافيزيقية في الحقيقة، بس مادي بشكل لطيف يعني خاص. أما إذا ما سلمنا بهذه الفكرة فتبقى النفس البشرية اللي ثابتة بنص القرآن وروايات أهل البيت عليهم السلام، مو بدليل عقلي، ما عندنا دليل عقلي على إثباتها أصلا، وإنما ولا دليل علمي، يعني بالتجربة إحنا لاحظنا أن هناك روح، القرآن ذكر لنا وروايات أهل البيت ذكر لنا، وإحنا أثبتنا حجية القرآن سلفا بدليل عقائدي أو ما شابه، تبدأ تروح انتهت المطلب بعد. بعد ما لك حق أن تدخل وشنو حقيقة هذه الروح وشنو قوانينها وشنو كذا. عموما هذه ما لها أصلا معنى. النقطة الثامنة وهي نقطة لا ليست لها علاقة بالأبحاث السابقة، ولكنها تنفع يعني وتضيء يعني فهم بعض تلك الأبحاث، أن لدينا ثلاثة أمور: المصادر المعرفية والمناهج المنطقية والنتائج اللي فكرية، النتائج قد تكون فكرية. فعندنا اولا المصدر الحسي الذي يؤمن بالمصدر الحسي، فما يعمل بعد ذلك المنهج العقلي، وانما يعمل بالمنهج الاستقرائي، وهذا كل من امن بانحصار المصادر المعرفيه بالمصدر الحسي قال انا اؤمن بالمنهج الاستقرائي. المصدر الحسي يعني مصدر معرفي الذي ينطي للانسان معلومات، هو المصدر الحسي فقط، الحس فقط. زين جيد، عندما أريد أن أفكر وأثبت قضايا مثلا أنه كل حي يتمدد بحرارة، قال اتبت على طريق المنهج إيش؟ الاستقرائي. فأكو مصدر وأكو منهج، تمام ولا لا؟ المصدر ينطيك معارف، اللي ينطي الإنسان معلومات إلى آخره. دائما مثل ذهن الإنسان بمنزلة الصندوق الأسود، بس مو مال الطائرة كذا. فهذا يبي فتحة هذا الصندوق، جيد. الفتحة فقط إنه هي المصدر الحسي عند هؤلاء، زين جيد. الحس رفض الإنسان بمعلومات حسية. أنت الباحث الذي تؤمن فقط بالمصدر الحسي، من جاي تثبت قضايا تثبتها عبر أي منهج؟ قال عبر المنهج الاستقرائي، وما يؤمن بمنهج العقل بعد، يعني أصلا مصدر عقلي ما عنده موجود، هذا منهج استقرائي. المنهج الاستقرائي من حيث النتائج إيش يثبت لي؟ إيش يثبت المنهج الاستقرائي؟ ما هي حدود المنهج الاستقرائي؟ المشهور شهرة كبيرة بين علماء المعرفة غربيين أو غيرهم، يعني حتى إنه يعني الإسلاميين الإلهيين، المشهور بأن المنهج الاستقرائي لا يثبت إلا العلوم إلا في العلوم الطبيعية، الظواهر الطبيعية فقط، فقط يثبت الكليات الطبيعية وظواهر العلوم الظواهر الطبيعية الكونية. المخالف في ذلك السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، قال هم يثبت ظواهر العلوم الطبيعية، هم له القدرة على إثبات شنو بعض الكائنات الميتافيزيقية كما نبهنا عليه قبل قليل. جيد، هذا باعتبار أنه حتى المنطق الأرسطي يقول بأن المنهج الاستقرائي غير قادر على إثبات الكائن الميتافيزيقي. السيد وظف هذا المعنى وآمن بأنه لا بإمكان المنهج الاستقرائي أن يثبت الكائن الميتافيزيقي. هذا نقطة أولى،
مع استعانة العقل،
استعانة مبادئ عقلية مثل اجتماع النقد المحال هو عنده.
مثل واحد لاحظ شيء شلون يقول أن هذا المصمم ذكي، هذا لابد من إعمال عقل.
أي هذا هذا سيد الشهيد رحمة الله عليه، يعني اللي طرحه في حساب الاحتمالات هو يطرحه عادة الغربيين، يعني هم يسمونه عقل ما يسمونه عقل. أنا كمحاولة في دراسة الأسس، كمحاولة أستطيع أن أتجاوز كل المعطيات العقلية وألتزم بحساب احتمال على غير طريقة سيد الشهيد، وأثبت الكائن الميتافيزيقي وما يحتاج أي مبدأ عقلي، حتى اجتماع النقل اللي عبر عنه عقل هذا ما نحتاجه. بمحاولة احنا خوضه مو محل بحثنا، بس بمحاولة معينة فقط اعتمد على ايش؟ على خصائص الجهاز الادراكي التكويني، مو عقلي هذا، هذا هو من طبيعة جهازنا الادراكي هو كذا مقتضى. اعتمد على هذا المعنى اقول انه اذا تراكمت الاحتمالات انه اكو قانون تكويني في ذهن الانسان ينقل الانسان من الدرجة التصديقية الظنية العالية جدا المن الى اليقين، انتهى الامر. يعني صار احنا بس حابين نذكر هاي من باب الفائدة، مصدر حسي، المصدر الحسي انه ياخذ المنهج الاستقرائي، المنهج الاستقرائي هم يثبت معطيات العلوم الطبيعيه، هم يثبت بعض الكائنات الميتافيزيقيه. النقطه الثانيه، المصدر العقلي ياخذ المنهج القياسي البرهاني، هذا المصدر العقلي، هو ما ياخذ حس، يعتمد على الحس احيانا لكنه في نهايه المطاف ياخذ المنهج القياسي البرهاني. النتائج مالته ايش؟ نتائج اما عن نتائج فلسفيه واما نتائج مثلا علم الرياضيات، الرياضيات أو الفلسفيات أو ما شابه القضايا العقلية، هذه إنما تثبت عن طريق المنهج القياسي البرهاني اللي يعتمد على المصدر العقلي. فمصدر عقلي، منهج قياسي برهاني، تعطي نتائج فلسفية أو رياضية أو ما شابه. ثلاثة، المصدر الفطري، هذا ليس له منهج معين يسمونه منهج فطري، هو مصدر فطري، هو أصلا جزء من التكوين البشري. هذا يثبت لي تقريبا أمرين، يثبت لي المصدر الفطري الوجدان العام كما في قضايا مدركات العقل العملي أصدق حسن وكذب قبيح، بناء على أنها أمور فطرية ينطيني وجدان عام، يعني وجدان عام بشري عام، بحيث كل البشر يعتقدون بأن صدق حسن والكذب قبيح وفق هذا الوجدان العام. ويثبت لي مبادئ معرفية بناء على أن اجتماع النقد المحال وما عداها هي أمور فطرية، مو أنه أمور عقلية، أصلا جزء من التكوين الإنساني. دائما كنا نذكره بأنه حوسبة الذهن عند الإنسان هي ترفض اجتماع النقيضين، مو أنه تقبلها وتقول بأنها محالة، أصلا ما تقبلها من رأس، ما تقبلها، يعني التشنيع يصير أكبر. قصدي واضح، نفس الجهاز الإدراكي عند الإنسان ما يتقبل اجتماع النقيضين، هو ما يقبل أصلا الدور، شنو دور هو أصلا ما يفهم شنو معنى الدور، تبعتم من هذه الجهة. وهناك مصدر آخر عادة يذكر، المصدر النقلي، هذا هم ليس له منهج، هو مصدر نقلي عن الشرع الوحي يعني. وهذا المصدر النقلي إيش يثبت؟ يثبت الحقائق الخارجة عن أفق الإنسان، مثلا ملاكات الأحكام الشرعية شنو إحنا ما ندري، يعني الأمور الخارجة عن أفق التفكير الإنساني يثبته الوحي، المصدر النقلي، المصدر الشرعي. فإذا قال إن الشرع مثلا أن هناك عالم ثاني آخرة فيه كذا وكذا، ما فهم أنه ماذا يريد من هذا، وإنما هي عبارة رماز رموز، هذه يذكر القرآن الكريم حقائق أنه أو كلمات تعبر عن حقائق، هذه ما نعرفها إحنا. الوحي قد يعطي معلومات هي تكون خارجة عن الأفق البشري اللي إحنا عادة نسميه أنه هذا أخذه من باب التعبد ومن باب التسليم، من باب أن الله سبحانه وتعالى كلي العلم وعلمه غير متناهي، يعلم أشياء أنت ما تعرفها فسلم بها. فالإنسان تأتيه معلومات عبر المصدر النقلي. وهناك أنه من يذكر أنه يعني بعضهم هكذا يقول أن هناك مصدر الكشف والذوق، يعني ثبت الكشفي أو ما شابه، هذا ينطيك أنه هم أموره وحقائقه إلى آخره، هذا ما معلوميته وكذا ما معروفة. أما معلومية المصدر النقلي بل معروف، معلومية المصدر العقلي الحسي الكذا هذا معروفة، الفطري معروفة. أما أنه أكو مصدر بعنوان المصدر الكشف والكذا والشهود، ما أدري، قد تكون صحيحة، قد يكون عند الأنبياء بل هو الموجود صحيح، هذا في غيرهم واقع هذا مصدر أنه لكل الناس أو ليس مصدرا لكل الناس، فنحن لا أدريين بالنسبة له، والحمد لله رب العالمين.
المصدر الفطري
بل
قلتم يعني